الاثنين التاسع عشر من جمادي الثانية درس الصباح في الأصول الثلاثة الشيخ الفاضل عبد الباسط الريدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن شاء الله تعالى سنبتدئ شرح نواقض الإسلام، وهي رسالة صغيرة الحجم لكنها كبيرة المعنى والدلالة. ومهمة للغاية. مؤلفها هو الشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. ومعلوم أنه ولد في سنة 1115 من الهجرة في بلدة تسمى العيينة، ونشأ في بيت علم، فأبوه كان عالما وجده كان عالما. عبد الوهاب والده كان عالما، وجده سليمان كان عالما ومفتيا. حفظ القرآن وهو دون 10 سنين، وأخذ من العلوم ما تيسر من الفقه والحديث والعقيدة والأصول وغيرها من العلوم، بل ورحل في طلب ذلك، رحل في طلب العلم حتى رجع إلى بلدته التي ولد بها وهي العيينة، فدعا إلى التوحيد وحذر من الشرك والبدع والخرافات، فأعجب به أمير البلدة وهو عثمان بن حمد، لكنه لم يواصل سيره لمناصرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فانطلق الشيخ محمد بن عبد الوهاب ليلتمس نصيرا في بلدة الدرعية، وهناك أول دخوله دخل على تلك البلدة فتلقاه أميرها وهو الأمير محمد ابن سعود، وقف معه وتعاهد على الخير وعلى الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وتطهير البلاد من الشركيات التي قد أصبحت عادة عند كثير من الناس، بل ودينا يتدين به لله سبحانه وتعالى. كان وقوف الإمام محمد بن سعود إلى جانب الإمام محمد بن عبد الوهاب نصرا عظيما، ذاك يقوم بالحجة والبيان وذاك يقوم بالسيف والسنان، فاجتمعا معا فانتشرت الدعوة وذاع صيتها. ثم بدأ يراسل بعد أن طهرت البلاد من الشركيات والخرافات، يراسل إلى هنا وإلى هناك، يراسل العلماء ويراسل الأمراء يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى وإلى ترك الشرك بالله سبحانه وتعالى، سواء ما تقوم به الصوفية أو الرافضة الشيعة. الشيعة بشكل عام والصوفية، فهاتان الطائفتان هما المروجتان للشرك بالله سبحانه وتعالى، وفتح الله على يديه فتحا عظيما وجدد معالم الدين ونفع الله سبحانه وتعالى به، وخرجت له مؤلفات أكثرها في التوحيد ككتاب التوحيد، وهذه الرسائل الصغيرة الحجم كبيرة المعنى كأمثال ثلاثة الأصول ونواقض الإسلام ونحو ذلك، رسائل طيبة ونفيسة، ولا يزال طلاب العلم يأخذونها شرحا وفهما لمعانيها وحفظا وتدوينا. هذا كله يعني دليل على أن الله عز وجل قد بارك في جهوده إلى الآن، وله أكثر من قرنين من الزمان ولا زالت آثاره المباركة موجودة، بل في كتب التوحيد أول ما يبتدأ بدراسة كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فهي جهود عظيمة لا يستهان بها. وهناك مثل يقولون العذب الماء المورد العذب، لا يقولون الماء العذب كثير الورود، يعني بمعنى أن الناس إذا لمسوا أن هذا الماء عذبا وردته الفئام من الناس، فلذلك أخذ العلماء كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب أخذوها واعتنوا بها شرحا وكذلك نظما وغير ذلك، فتجد أن مثل هذا الماء الذي جاء به الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو عذب زلال، فلذلك ازدحم الناس عليه، وهي بركة من الله سبحانه وتعالى يعطيها من يشاء. الخلاصة في دعوته وفي الشيخ أنه يقال أولا هو من المجددين الذين أظهر الله عز وجل بهم الدين ونصر بهم الحق، هو من المجددين في القرن الثاني عشر للهجرة، ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. فهو معدود من المجددين، جدد الله عز وجل به الدين وأظهر به الحق. أيضا يقال هو نعمة من الله سبحانه وتعالى على الجزيرة العربية وغيرها، لكن على الجزيرة العربية بوجه أخص نعمة من الله سبحانه وتعالى. أيضا يقال عنه وعن دعوته أنه من قبيلة بني تميم، وبنو تميم كما جاء في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس على الدجال بنو تميم، أشد الناس على الدجال بنو تميم. وهذه المنقبة دليل على أن هذه القبيلة ستستمر حتى يأتي زمن الدجال، حتى يأتي زمن الدجال. أيضا يقال فيه وفي دعوته بأن دعوته كانت مبنية على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة من الصحابة والتابعين ومن سار سيرهم. يقال أيضا فيه وفي دعوته إن من أعظم الآثار والبركة التي حصلت لدعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب أنه أقيمت دولة على هذا الأساس، على التوحيد. أقيمت دولة على ماذا؟ على التوحيد وعلى نبذ الشرك بالله سبحانه وتعالى. وكثر العلماء في هذا الباب، دعوا إلى التوحيد وحذروا من الشرك. هذا أيضا من بركة دعوة الشيخ محمد ابن عبد الوهاب. أيضا ننبه على شيء، وهو أن الأحاديث الواردة في الفتن التي تكون في نجد أن هذه كما يقول أهل العلم قد فسرت بأنها نجد العراق وليس نجد اليمامة، نجد العراق وليس نجد اليمامة. وقرر ذلك العلامة الألباني رحمه الله تعالى. يقال أيضا فيه وفي دعوته بأن الطاعنين فيه كثير، حتى إنه عند أن نشر الدعوة إلى التوحيد صاروا يسمون أو يطعنون فيه وفي أتباعه أو من سار سيره، ويسمونهم بأنهم وهابيون. ولا تعجب من ذلك، فإن هذه طريقة أهل البدع، يطعنون في أهل الأثر. وقد جاء عن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى أنه قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. وأيضا ذكر عن أحمد بن سنان القطان رحمه الله تعالى أنه قال: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. وليست هذه الطعون بجديدة في زمنه، بل إن هناك من طعن في أهل السنة وفي أهل الحديث منذ زمن قديم. فعلامة الزنادقة أنهم يسمون أهل الأثر بأنهم حشوية، حشويا من الحشو، يعني لا فائدة فيهم ولا في كلامهم. يريدون بذلك إبطال الآثار. أيضا من علامة القدرية أنهم يسمون أهل السنة مجبرة أو جبرية. وأيضا من علامة الجهمية أنهم يسمون أهل السنة بأنهم مشبهة. وأيضا من علامة الرافضة أنهم يسمون أهل السنة نواصب. وتذهب كل هذه الألقاب ويبقى الاسم الصحيح المناسب لهم بأنهم أهل السنة وأهل الأثر وأهل الحديث. انظر، هذه الطعون كثيرة ومتنوعة، كل يسميهم بالوصف الذي يظن أنه مخالف لمنهجه. هذه نبذة عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. آخر الأمر أنه توفي وقد ناهز 91 من عمره، بارك الله في عمره، حتى يعني ثبت أمور التوحيد في البلاد، في الجزيرة العربية. فجزاه الله خيرا في سنة 1206. وله كنية إلا أنه غير مشهور بها، ذكروا أنه أبو الحسين وأبو عبد الله، كان يكنى بأبي عبد الله وأبي الحسين. طيب، أول ما نبتدئ في هذه الرسالة أنه مكتوب عليها بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه البسملة تختصر بهذه الكلمة، يقال بسملة. إذا كانت الكلمة بسم الله الرحمن الرحيم ينحت منها كلمة واحدة تدل عليها، وهي البسملة. وفرق بين البسملة والتسمية: البسملة أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والتسمية أن تقول بسم الله. إذن هناك فرق أم لا؟ هناك فرق. كانت العرب من أساليبها العربية أنها تنحت من الجملة كلمة تدل عليها، وهذا أيضا وجد في الشرع، أن يقال لي لا حول ولا قوة إلا بالله إيش؟ حوقلة. وأن يقال حي على الصلاة وحي على الفلاح إيش؟ حي على. هذه موجودة، ويسمى هذا الأسلوب في لغة العرب بأسلوب النحت، أسلوب إيش؟ النحت. هذه الكلمة أو هذه الجملة بسم الله الرحمن الرحيم ابتدأ بها، لماذا؟ لماذا ابتدأ بها؟ الجواب: اقتداء بكتاب الله تعالى. فسور القرآن مبتدأ بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم. ثانيا: تأسيا بالأنبياء، تأسيا بالأنبياء. فهذا سليمان حين كتب كتابه إلى ملكة سبا كتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، فبدأ كتابه بالبسملة. أيضا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كتبه ومراسلاته، فقد جاء في صحيح البخاري أنه أرسل كتابا إلى هرقل وقال فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أما بعد إلى آخره. هذا أيضا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما علمت من حديث عبد الله بن عباس عند الإمام البخاري. أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عن المسور ابن مخرمة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال يوم صلح الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل: ما أدري ما الرحمن، ولكن اكتب ما كنت تكتب باسمك اللهم. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما بدأ الكتابة بماذا أمر؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، أمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، هل هو عمل أن يكتب الإنسان بسم الله الرحمن الرحيم عملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهو أجذم، فهو أقطع؟ هل يكتب أهل العلم بسم الله الرحمن الرحيم عملا بهذا الحديث؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث ضعيف جدا، ضعيف جدا. أخرجه الخطيب في الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه، إلا أن فيه ذلك الراوي المتهم بوضع هذا الحديث وهو أحمد ابن محمد ابن عمران المعروف بابن الجندي، المعروف بابن الجندي. هذا الراوي ضعيف بل شديد الضعف، بل قيل عنه خبيث المذهب، خبيث المذهب، وقد اتهمه ابن الجوزي رحمه الله تعالى بالوضع، فهو حديث ضعيف جدا، ضعيف وليس بدرجة ضعيف فقط بل تضيف جدا، ضعيف جدا يعني شديد الضعف، لا يحتمل التقوية، لا يحتمل التقوية. هذا قول بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا اقتصر عليها؟ لأنه ما ذكر الحمد لله رب العالمين، لماذا اقتصر على بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال أهل العلم لأنها أبلغ في الثناء والذكر، أبلغ في الثناء والذكر بسم الله الرحمن الرحيم، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر عليها، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقتصر عليها. فمثلا الكتب التي مرت لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بكتابة اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، أن يقول للكاتب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام، وإنما أمره بكتابة ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأنها كافية وهي أبلغ في الثناء والذكر. والباء فيها لماذا؟ للاستعانة. وهل تفيد المصاحبة؟ الجواب قد تفيد المصاحبة، يعني الأصل أن الباء للاستعانة، مستصحبا ذكر الله تعالى عند أول عملك. ففي حال الكتابة تستصحب ذكر الله عز وجل وتستعين بالله سبحانه وتعالى عند ابتداء العمل، عند ابتداء الكتابة، وعند أن تأكل كذلك، وعند أن تشرب، وهكذا. فالباء للاستعانة، ويؤتى بها بالتسمية هذه للتبرك، يؤتى بها للتبرك، أن يجعل الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء مباركا. فالكتابة تكون مباركة، والأكل والشرب يكون مباركا، لذلك يؤتى بها دون غيرها. طيب، نكتفي بهذا القدر، وإلى هنا والحمد لله. إن شاء الله سيكون الدرس نحاول أن نحجم الوقت.